الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله وكرمه وإعانته من كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو من الكتب المختصرة النافعة المفيدة التي بيّن فيها الإمام أحمد رحمة الله عليه عقيدة السلف في كثير من المسائل المهمة التي خالف فيها من خالف من أهل البدع الجهمية أو المعتزلة أو الكلابية أو الأشاعرة أو الكرامية أو الماتريدية أو الخوارج أو المرجئة أو القدرية أو غير هؤلاء. وكان كتابا مع اختصاره من أنفس الكتب ومن أنفعها، فرحم الله الإمام أحمد رحمة واسعة وجزاه الله خيرا. ونبهني بعض الإخوة في الدرس الماضي حين ذكرت حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى أكثر أنه رأى النار فرأى أكثر أهلها النساء، أنني عزيت للصحيحين حديث عمران بن حصين، وهو جاء في البخاري من حديث عمران بن حصين، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فنستفتح في هذا اليوم، يوم الأحد 19 شهر صفر لعام 43 و400 من الهجرة النبوية، كتاب الفواكه الجلية من الآثار السلفية، تأليف أبي إبراهيم محمد بن مانع وفقه الله عز وجل وسدده وعافاه الله عز وجل من مرضه. وهذا الكتاب جمع فيه المؤلف رحمة الله عليه جملة من الآثار النافعة الطيبة المباركة من آثار أئمة السلف، جمعها من كتب السنة المتفرقة وقام بترتيبها وبجمع وجمع بعضها إلى بعض وجعل لها بعض العناوين والتبويبات المفيدة وعلق عليها بعض التعليقات النافعة جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. ولنفاسة ما جمع من الآثار السلفية أحببنا أن نأخذ هذا الكتاب ونعيش فترة من الزمن مع الآثار السلفية النافعة المباركة، فإن أئمة السلف هم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم أصدع الناس بالحق وأبعد الناس عن البدع والأهواء، وهم أبصر الناس بأهل البدع والأهواء وبأضرارهم وبشبهاتهم. فآثار السلف من أنفع الآثار، أولئك قوم تربوا على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تربوا على النهج الصافي وتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تمسكا عظيما، وآتاهم الله سبحانه وتعالى العلم الغزير والبصيرة النافذة في الدين، فما قالوه من النصائح وما نشروه من العلوم فإنه من أنفع العلوم ومن أبركها. وقد استفتح المؤلف وفقه الله هذا الكتاب بالعلم، فإن العلم يحتاج إليه المسلم قبل العمل، فالعلم قبل القول والعمل، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله، واحتج بقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولا يمكن للعبد أن يعمل عملا صحيحا بغير علم، فلا يمكن أن يوحد الله عز وجل عن جهل، ولا يمكن أن يصلي الصلاة الصحيحة عن جهل، ولا أن يؤدي الزكاة المفروضة عن جهل، ولا أن يصوم ولا أن يحج عن جهل، ولا يمكن أن يأتي بأي شيء من أمور الدين عن جهل، فلا بد من تقدم العلم. فالعلم لا بد منه، فلا يوجد العمل الصحيح إلا بعد وجود العلم الصحيح. قال وفقه الله: العلم ما يبدأ به من العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم، ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها، إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. فبين الخطيب البغدادي رحمة الله عليه أنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى هو أجل العلوم، وهو أصل العلوم، وهو الدين، وأصل الدين. فديننا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهما أصل الدين، والدين لا يخرج عن الكتاب وعن السنة. فأعظم ما يبدأ به وأحق ما يبدأ به كتاب الله عز وجل. يحفظ العبد كتاب الله سبحانه وتعالى ويعمل به ويفهم معناه، فيجمع بين الحفظ وبين الفهم وبين العمل. وهكذا كان من مضى من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يأخذون العلم والعمل معا، فإن العمل هو ثمرة العلم، والعمل هو الذي يثبت العلم، وإذا ذهب العمل ذهب العلم، ندب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ندب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فيبدأ العبد بكتاب الله عز وجل، فإنه خير الكتب، ويحفظ القرآن. نعم، يحفظ القرآن. في حديث عائشة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر القرآن مع السفرة الكرام البررة، وهم الملائكة، والملائكة الذين هم سفراء بين الخالق سبحانه وبين الرسل، مع السفر الكلام البررة، هو الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران. هذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه. فالذي نعم، فالماهر بالقرآن المراد به الحافظ له، المتقن في حفظه، الذي يقرأ القرآن من غير تتعتع لقوة حفظه. والحديث جاء في الصحيحين بلفظ مثل الذي يقرأ القرآن ويحفظه نعم مع الكرام البررة أو مع السفرة الكرام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بذلك حفظ القرآن الذي يقرأ القرآن ويحفظه قراءة وحفظ لكتاب الله عز وجل. فإذا حفظ الإنسان كتاب الله عز وجل وأجاد حفظ القرآن كان بهذه المنزلة الرفيعة، وإن كان دون ذلك يتتعتع في القرآن وهو عليه شق فله أجران، والحفظ نعمة من الله عز وجل، فهناك من أنعم الله عز وجل عليه بالحفظ فيتيسر له أن يحفظ القرآن من غير تتعتع لقوة حفظه، وهذه نعمة من الله عز وجل. وهناك من لا يعطيه الله عز وجل هذه النعمة فلا يكسل، فإنه لا يخلو من خير. نعم، على حسب ما تيسر له يحفظ القرآن، وإن كان يتتعتع في حفظه ويشق عليه الحفظ نعم فله أجران كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والحفظ ينمو الحفظ بكثرته، الحفظ مع الممارسة ينمو، وكلما ما مارس الإنسان الحفظ قوي الحفظ في حقه كسائر القوى. سائر القوى البدنية تنمو بالتمرين وكثرة الممارسة. نعم، سائر القوى الموجودة في الإنسان يحصل لها النمى مع الممارسة والتمرين. فإذا مارس الإنسان الحفظ وأكثر من ذلك أعانه الله عز وجل وقويت حافظته. فعلى كل إن هذا أول ما يبدأ به، فإن القرآن هو تعلم القرآن هو أشرف العلوم، وكتاب الله عز وجل هو خير الكتب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن هو أحق بذلك، أن تسير به الجبال وأن تقطع له الأرض وأن يكلم بها الموتى، فهو أحق بذلك من غيره. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. فالقرآن شرف بهذه الأمة، فمن حفظه وعمل به وفهم معناه نال الشرف. في حديث عبد الله المسعود الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف حسنة. وفي حديث عثمان المشهور قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا خير الناس الذي يتعلم كتاب الله عز وجل ويعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فيحفظ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى مع المراجعة، حفظ ومراجعة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويتفهم معناه. نعم، يتفهم معناه، فإن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لابد أن الإنسان يتفهم كتاب الله عز وجل. وبحمد الله عز وجل في هذا المسجد المبارك وفي هذا الدار والمركز العلمي يهتم فيه بكتاب الله عز وجل من حيث الحفظ، هذا موجود في هذا الموطن من حيث الحفظ، ومن حيث أيضا الفهم لمعناه من حيث التفسير لكتاب الله عز وجل. وعندكم ها هنا درس الظهر لأخينا الشيخ أبي هريرة وفقه الله عز وجل، درس نافع مفيد في في تفسير العلامة السعدي وفي غيره. نعم تفسير يقرأ تفسير العلامة السعدي رحمه الله. وهكذا شيء من كلام من تقدم نعمة التفسير. نعم درس نافع مفيد ينتفع الإنسان ويستفيد ويفهم معنى كلام الله عز وجل. فيحتاج الإنسان أن يحفظ كلام الله عز وجل وأن يفهم معناه. أي نعم، ما هو مجرد حفظ من غير فهم، هذا نقص. أن الإنسان نعم يفهم يحفظ كتاب الله عز وجل ولا يفهم معناه. إذا جاءت رسالة من ملك من الملوك إلى شخص بلغة ما هي عربية، لحرص على أن يعرف معنى تلك الرسالة وما يريد منه ذلك الملك من ملوك الدنيا، وربما كان من الكافرين، ويأتي بالمترجمين يريد أن ينظر طلب ذلك الملك وماذا الذي يريد، وهو ربما ملك حقير مهين. فكيف يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل ولا يفهم معناه؟ كتاب الملك، كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وما يدي وش الذي يريد الله منه. فالتفسير لا يستهان به، علم التفسير من العلوم النافعة، من العلوم المفيدة، من أجل العلوم ومن أنفسها ومن أشرفها. علم يفسر كلام الله عز وجل. فاحرصوا على هذا الدرس الذي في الظهر، درس نافع. نعم من استطاع أن يحرص عليه درس نافع، يتفقه الإنسان ويعرف نعم معاني كلام الله عز وجل، فهو من نعم الأمور النافعة المفيدة. فعلى كل إن يحتاج الطالب إلى حفظ كتاب الله عز وجل وإلى أن يفهم معناه، يفهم معناه، وهكذا يحتاج إلى أن يعمل بكتاب الله عز وجل. علم وعمل لا بد منهما. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة رابحة، ما هي مثل تجارة الدنيا. أي تجارة في الدنيا قابلة للربح والخسارة، أي تجارة فيها ربح وخسارة. أما التجارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى ربح، ولا كأي ربح، ربح لا يخطر بالبال، وربح ما فيه أي نوع من أنواع الخسارة، ما في تجارة خاسرة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يرجون تجارة لن تبور. لكن ذكر الله عز وجل من صفتهم أنهم يتلون كتاب الله، والتلاوة ليس المقصود بذلك مجرد القراءة، فإن من معاني التلاوة الاتباع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وش المراد بذلك؟ يتبعونه حق اتباعه. فالتلاوة يراد بها الاتباع. يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وش معنى تلاها؟ تبعها. هنا فالتلاوة تأتي المراد بها الاتباع. يتلونه، الذين يتلون كتاب الله بمعنى يتبعونه، هذا هو الأصل. فإن الله عز وجل أنزل القرآن ليتبعه الناس ويعمل الناس به ويتحاكموا إليه. فلا بد من نعم من الحفظ ومن الفهم ومن العمل، الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، الحفظ والفهم لكتاب الله عز وجل، والعمل، العمل بكتاب الله. فإنه منقصة عظيمة أن يحفظ الإنسان كتاب الله عز وجل ويكون في بعد عنه. كتاب الله عز وجل نعم يأمره بكذا وكذا وهو لا يمتثل، لا يمتثل كتاب الله عز وجل. هذا يدل على ضعف الإخلاص، وأنه ما حفظ كتاب الله عز وجل ويريد الله والدار الآخرة. فإن من حفظ كتاب الله عز وجل وهو يريد الله والدار الآخرة، فإنه هذا يدعوه إلى أن يعمل بكتاب الله عز وجل. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن، من أحسن ما قيل في خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. ما أمره الله به قام بامتثاله وسارع في امتثاله، وما نهاه الله عنه سارع باجتنابه. خلق القرآن لا يتجاوز القرآن. وهكذا ينبغي لحامل القرآن أن يتخلق بآداب القرآن ويتخلق بما في كتاب الله عز وجل ويتمسك بأوامر الله ويبتعد عن نواهيه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم، ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، نعم لا بد منهما، كتاب وسنة، نعم كتاب وسنة. فالدين الكتاب والسنة، فيهتم الإنسان بكتاب الله وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسائل العلوم إنما هي وسائل، وسائل لهذين العلمين، لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، علم اللغة، علم المصطلح، علم الأصول وغير ذلك من العلوم هي وسائل. فما يبقى الإنسان ينشغل بالوسائل ويترك الأصل المراد من تلك الوسائل. فتلك الوسائل من أجل أن يتفقه الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فيجب على الناس طلبها إن كانت أس الشريعة، إن كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.